الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الكلام إلى أن هنالك أمة خلاف بين الأصوليين والأخباريين، وينحصر هذا الخلاف الشبهات الحكمية التحريمية، حيث يذهب الأصوليون إلى جريان البراءة بالنسبة لها، ويذهب الأخباريون إلى المنع عن ذلك والقول بلزوم جريان أصالة الاحتياط. إذن لا نزاع بين الأصولي والأخباري بالنسبة إلى الشبهات الحكمية الوجودية، وإن نقل ذلك عن المحدث الاسترابادي قدس الله نفسه، كما أنه لا نزاع بين الأخباري والأصولي بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية، كانت شبهة بشتى أنواعها. لا نزاع بين الأصولي والأخباري في ذلك، كل النزاع إنما يدور حول الشبهات الحكمية التحريمية. فيما مضى اتضح لدينا من خلال الأدلة التي ساقها الأصوليون أن البراءة هي الجارية في موارد الشبهات، غير أن الأخباريين في المقابل طرحوا أيضا مجموعة من الأدلة التي استدلوا بها على أن المتعين والأصل المحكم هو أصل الاشتغال. هذه الأدلة تنوعت بين ثلاثة أدلة، استدلوا بالقرآن من ناحية، واستدلوا بالسنة من ناحية أخرى، واستدلوا بالعقل من ناحية ثالثة. أما دليلهم من الكتاب الكريم ومن القرآن المبارك، فهنالك عدة آيات استندوا إليها، ومن أهم هذه الآيات ما نقله المصنف، وهو قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتقريب الاستدلال بهذه الآية أنه في موارد الشبهات الحكمية التحريمية، عندما يدور الأمر بين الحلية والحرمة، يحتمل المكلف أنه إذا خالف ما يحتمل حرمته وأقدم على فعله، فإنه يكون بذلك قد ارتكب حراماً، وبلا ريب أن ارتكاب الحرام موجب لماذا؟ موجب للتهلكة. إذن فاحتمال الحرمة مساوء لاحتمال التهلكة، فإذا كان كذلك حينئذ الآية المباركة تقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهنا تهلكة محتملة، فتكون مشمولة لنهي الآية المباركة. هكذا استدل. وأجيب عن هذا الاستدلال الذي ذكره الأخباريون بجوابين. الجواب الأول ما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية، حيث قال بأن المراد من التهلكة ماذا؟ المرادكم من التهلكة التهلكة الدنيوية، أم مرادكم من التهلكة التهلكة الأخروية بمعنى العقاب؟ إذا كان مرادكم من التهلكة التهلكة الدنيوية، فمما لا ريب فيه، يعني من الأمور المقطوع بها، أن التهلكة الدنيوية لا تترتب على مخالفة تكليف محتمل، هذا لا كلام فيه. إذا كان التكليف محتملا وغير مقطوع به، فإنه لا تترتب على مخالفته ماذا؟ تهلكة دنيوية أو مفسدة دنيوية، هذا لا. وإذا كان مرادكم كما هو الظاهر من كلماتكم أن التهلكة ما تكون في الآخرة، فيكون المقصود من التهلكة هو العقاب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى العقاب. وبما أن موارد الشبهة مظن للعقاب، فحينئذ ينبغي على الإنسان أن يجتنب. يقول السيد الخوي: إذا كان الأمر كذلك، فهذا لازمه أن يعاقب المكلف بعقابه، يعاقب بعقاب ذلك العقاب الموجود في الآخرة المترتب على ماذا؟ على فعل المحرم، ويعاقب بعقاب آخر على مخالفة النهي الموجود في الآية المباركة، إذ أن هذا الناهي لا ربط له بماذا؟ بالمحرم الواقعي الذي وقع فيه المكلف. فحينئذ إذا التزمنا بأن الآية المباركة تنهى نهيا مولويا عن الوقوع في الهلكة الأخروية، فهذا معناه الالتزام بوجود عقابين لمخالفة التكاليف المحتملة التحريمية، ولا أحد يقول بذلك أن هنالك عقابين يعاقب بهما المكلف. ولذلك يقول السيد القوي أعلى الله مقامه الشريف: هذه الآية تكون آية إرشادية ولا يكون النهي فيها نهيا مولويا، كل ما تحتمله الآية هو النهي الإرشادي لحكم العاقل بأن المهالك والمفاسد ماذا يلزم على الإنسان أن يجتنبها، هذا أولا. وثانيا، أنتم تقولون بأنه في موارد الاحتمال الهلكة يجب الاجتناب لشمول هذه الآية المباركة. نحن نقول لكم أصلا لا يوجد هنالك احتمال. لماذا لا يوجد احتمال للهلكة؟ لأنه بعد قيام أدلة البراءة الدالة على أن البراءة جارية في موارد الشبهات التحريمية لا يبقى مجال لاحتمال الهلكة حينئذ. احتمال بعبارة أخرى، إنما تحتمل الهلكة مع عدم وجود المؤمن من قبل الشارع المقدس. أما إذا وجد المؤمن من قبل الشارع المقدس فلا يبقى احتمال الهلكة موجودا بل يلغو، والمؤمن الذي ندعي وجوده هو أدلة البراءة. الشارع عندما قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أمن لنا ماذا؟ عدم وجود العقاب مع عدم البيان. فحينئذ هذه الآية المباركة من ناحيتين لا يمكن التسليم بدلالتها على ماذا؟ على مدعى الأخباريين. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا به، استدلوا بالسنة الشريفة، والسنة الشريفة التي استدلوا بها على طائفتين. الطائفة الأولى منها هي الطائفة الآمرة بالوقوف عند الشبهات، والطائفة الثانية هي الطائفة الآمرة بالاحتياط. الطائفة الأولى الآمرة بالوقوف عند الشبهات من قبيل الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، والطائفة الثانية من قبيل قولهم أخوك دينك فاحتاط لدينك. فعندنا طائفة تأمر بالوقوف عند الشبهة، وطائفة أخرى تأمر بماذا؟ تأمر بالاحتياط. أما بالنسبة إلى الطائفة الأولى فالاستدلال بها واضح. هنا عندنا شبهة حيث يدور الأمر بين الحلية والحرمان، فإذا كانت شبهة الروايات آمرة بالوقوف عند الشبهة والأمر بالوقوف عند الشبهة ظاهر في ماذا؟ في الوجوب، فكل شبهة يجب الوقوف عندها حينئذ، وبالتالي يجب الوقوف عند الشبهات التحريمية الحكمية. والجواب عن مثل هذه الروايات من ناحيتين. الناحية الأولى ذكرها سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية، فقال بأن هذه الروايات لا تنطبق على موارد ماذا؟ لا تنطبق على موارد الشبهات التحريمية إذا كانت الشبهة فيها شبهة بدوية. لماذا لا تنطبق؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن الشبهة إنما تعني ماذا؟ إنما تعني اللب، شيء مشتبه يعني شيء ماذا؟ ملتبس. فلا يعلم حقيقة حاله. فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، بين الحلية والحرمة عفوا، وما علمنا أن هذا الأمر حلال أم ماذا؟ أم حرام، حينئذ تكون شبهة. ولكن بعد أن جاءتنا أدلة البراءة وقالت لنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو قالت كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، حينئذ تبقى الشبهة على ما هي عليه أو تلغو الشبهة، لا يبقى هنالك شبهة. لماذا؟ لأن الشبهة إنما هي مع وجود اللبس بين الحلية والحرمة، وأما مع وجود روايات البراءة يتعين جانب ماذا؟ جانب الحلية، وجانب الحرمة يكون ملغيا، فلا يبقى هنالك لبس حتى تكون هنالك شبهة. إذن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية يقول هذه الروايات الآمرة بالوقوف عند الشبهة أصلا هي خارجة عن ماذا؟ خارجة عن مورد النزاع، لأنه بعد جريان أدلة البراءة لا تبقى شبهة عندنا أصلا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نقول سلمنا معكم بأن الشبهة شاملة للشبهات التحريمية وليست ماذا؟ وليست خارجة عنها موضوعا، سلمنا بذلك. إلا أننا نقول الروايات الآمرة بالوقوف عند الشبهة ماذا قالت؟ قالت الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام ماذا؟ في الهلكة. فبينت بأن ملاك الوقوف عند الشبهة إنما هو الاجتناب عن الاقتحام في أي شيء؟ في الهلكة. فإذا جاءنا نص شرعي وجوز لنا الاقتحام في ذلك المورد لا تبقى ماذا؟ لا تبقى هلكة محتملة هناك، حتى نقول في مثل هذا المورد يجب الوقوف عند الشبهة. إنما يجب الوقوف عند الشبهة بملاك الاجتناب عن الوقوع في الهلكة. فإذا جاءنا مؤمن من قبل الشارع المقدس لم يبقى ماذا؟ لم تبقى هنالك هلكة حتى يترتب على بقائها ماذا؟ وجوب الاجتناب عن الشبهة. فهذه الطائفة من الروايات أيضا لا يمكن للأخبار أن يستدل بها. الطائفة الثانية من الروايات هي الروايات الآمرة بالاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك أو خذ بالحائطة لدينك، فهي هنا ليست مرتبطة بعنوان ماذا؟ بعنوان الشبهة، أو مرتبطة بملاك الوقوع في الهلكة حتى نجيب عنها بالجوابين المتقدمين، بل هي روايات آمرة بالاحتياط في كل مورد لم يستطع المكلف أن يصل إلى ماذا؟ إلى الواقع. فحينئذ الشبهة التحريمية ما دام المكلف لم يصل إلى الواقع فيها فإنه يجب عليه الاحتياط بمقتضى وجود الأمر الدال على الوجوب في هذه الروايات. والجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال هذه الروايات هل هي روايات مطلقة أم هي روايات مقيدة؟ يعني هذه الروايات الآمرة بالاحتياط هل هي آمرة بالاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية أم هي مطلقة من هذه الناحية فلا تختص بالشبهة التحريمية؟ بل تشمل حتى الشبهة ماذا؟ الوجوبية، بل لا تقتصر على الشبهة الحكمية بقسميها الوجوبي والتحريمي، وإنما تشمل حتى الشبهة الموضوعية أيضا. ماذا تقولون؟ مقيدة أم مطلقة؟ لا ريب في أن أحدا لا يستطيع أن يدعي أنها مقيدة بخصوص الشبهات التحريمية. إذن هي روايات ماذا؟ مطلقة. أخوك دينك فاحتط لدينه، كانت الشبهة موضوعية أم كانت حكمية؟ كانت الشبهة الحكمية وجوبية أم كانت تحريمية؟ لا فرق في ذلك. وإذا كان الأمر كذلك نحن نسأل من الأصوليين، نسأل من الأخباريين عفوا، الاحتياط في الشبهات الموضوعية وكذا في الشبهات الوجوبية واجب أو مستحب؟ يقولون بلا ريب أنه ماذا؟ مستحب ليس بواجب. إذن فلا يكون الأمر في هذه الروايات لأي شيء؟ للوجوب. لو كان الأمر للوجوب لدل على وجوب الاحتياط بالنسبة للشبهات الموضوعية والشبهات الوجوبية، والحال أن لا قائل بوجوب الاحتياط في مثل هذه الموارد من الشبهات، فيلزم أن لا يكون الأمر ماذا؟ للوجوب حينئذ، بل غاية ما يفيده هو الرجحان والاستحباب. فغاية ما تدل عليه هذه الروايات بقرينة الإطلاق ماذا؟ استحباب الاحتياط، ولا دليل لها على وجوب الاحتياط. إذن للقرآن الكريم أسعفنا في مقام الاستدلال على وجوب الاحتياط، ولا السنة المطهرة بطائفتيها ساعدتنا أيضا على القول بالاحتياط. فيبقى عندنا الدليل الثالث، وهو دليل العاقل، وتقريب الاستدلال بدليل العاقل بأن يقال إن المكلف يعلم بوجود تكاليف الشريعة المقدسة بما هو منتمن إلى تلك الشريعة. كل من ينتمي إلى الشريعة المقدسة يعلم بوجود تكاليف هو مكلف بها في تلك الشريعة، وبلا ريب أنه ماذا؟ ليس مهملا من ناحية تلك التكاليف، وإنما هو ماذا؟ مخاطب بامتثالها، كانت أوامر إلزامية أم كانت نواهي إلزامية، هو مخاطب بامتثالها. طيب، إذا كان مخاطبا بامتثالها، خب كيف يستطيع أن يخرج عن العهدة ما لم يحتاط في موارد الشبهة؟ يعلم بوجود تكاليف إجمالية، هذا يعلم إجمالا بوجود تكاليف، والآن يشك في أن شرب التدخين حرام أو حلال، فعنده علم إجمالي ماذا؟ بوجود تكاليف، ولعل من جملة هذه التكاليف التكليف بالحرمة في المقام، وبما أن التكاليف التي يعلم بها علما إجماليا منجزة عليه، إذن بمقتضى هذا العلم الإجمالي يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يجتنب عن شرب التدخين بمقتضى منجزية العلم الإجمالي الموجود عنده. فإذا العلم الإجمالي بضميمة حكم العقل بلزوم الخروج عن العهدة، لأنه يقول بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فبحكم العقل المنضم إلى العلم بوجود تكاليف إجمالا، ولا يجوز للمكلف أن يخرج من هذه التكاليف إلا باليقين، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه الاحتياط في موارد الشبهات التحريم. أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول هو دعوى أن العلم الإجمالي قد انحل، إنما العلم الإجمالي يكون منجزاً إذا كان ماذا؟ إذا كان باقٍ على إجماله من غير أن ينحل. مثلاً أعلم إجمالاً بوجوب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ نعم منجز، فيجب علي أن آتي بصلاة الظهر تارة وبصلاة الجمعة تارة أخرى. لكن لو انحل هذا العلم الإجمالي، كما لو قام الدليل القطعي على ماذا؟ على وجوب صلاة الظهر وحرمة صلاة الجمعة، حينئذ انحل. إذا انحل، هل يبقى على منجزيته أم يلغو أثره؟ يلغو أثره. نحن ندعي بأن هذا العلم الإجمالي الموجود في الشريعة قد انحل كما يقول السيد القوي عليه الرحمة. لماذا؟ يقول السيد الخوي: لأنه بعد أن قامت عندنا الحجية على اعتبار خبر الواحد والأدلة الظنية، فما وصل إلينا من خبر الواحد ماذا يكفي للمنجزية، يعني يكفي للانحلال. عندنا علم بوجود تكاليف، وجاءتنا الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بيّنت لنا بأن هذا التكليف واجب، هذا حرام، هذا مستحب، هذا مباح، هذا مكروه. بعد ورود هذه الروايات صرنا نعلم بالتكاليف ماذا إجمالا، عفوا تفصيلا، انحل العلم الإجمالي فلا يبقى على منجزيته. هذا أول. الجواب الثاني هو أن أحدا من الأخباريين أنفسهم لا يلتزم بمنجزية هذا العلم الإجمالي، لأنه لو التزم به للزم عليه القول بالاحتياط أيضا في موارد الشبهات الوجوبية، وكذلك يلزم عليه أن يقول بلزوم الاحتياط في موارد الشبهات الموضوعية. والحال أن أحدا من الأخباريين لا يقول بذلك، وهذا يعني أن مثل هذا العلم ليس بمنجز بنظرهم، فلا يمكن الاحتجاج به في موارد الشبهات التحريمية. إلى هنا انتهينا إلى أن جميع ما استدل به من الأدلة على على لزوم الاحتياط ليس بناهضين. بعد ذلك تعرض المصنف دام ظله الشريف إلى بيان تنبيها. التنبيه الأول مر علينا بيانه، لا يحتاج إلى بيان، وهو التفريق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وكذا بين الشبهة التحريمية وبين الشبهة الوجوبية. هذا مر وهو واضح، وكان غرضه من هذا التقسيم إنما هو بيان أين هو ماذا، أين هو مصب النزاع بين الأصول والأخبار. هذا كان يفترض فيه أن يؤتى به في أول الكلام تحريرا من حل النزاع، لأنه يجعل تنبيه. التنبيه الثاني تعرض فيه إلى بيان الفرق بين الشبهات الوجوبية وبين الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي. الشبهة تارة تكون شبهة بدوية، وأخرى تكون شبهة مقترنة بالعلم الإجمالي. الشبهة البدوية هي التي لا يكون فيها علم بأصل التكليف، وإنما نشك أساسا ماذا في التكليف، يعني نشك ابتداء في التكليف، لذلك عبر عنها بأنها شبهة بدوية. بينما الشبهة المقترنة بالعلم الإجمالي نعلم بأصل التكليف ولكن نشك في متعلقه، فنعلم بوجوب صلاة يوم الجمعة ولكن نشك أن الواجب هل هي صلاة الجمعة أم صلاة الظهر، فهنا علم إجمالي بأصل التكليف، وإنما ماذا شك في متعلقه، فإذا هذه شبهة ولكن مقترن بالعلم الإجمالي. النزاع بين الأخباري وبين الأصولي أي هل هو في الشبهات التحريمية المقترنة بالعلم الإجمالي أم هو في الشبهات التحريمية البدوية؟ يقول الشبهات البدوية هي محط الكلام بين الأخبار، والشبهة البدوية التي تكون في أصل التكليف، فالأصولي يدعي جريان البراءة فيها، بينما الأخبار يدعي ماذا؟ يدعي لزوم الاحتياط. وأما الشبهات المقترنة بالعلم الإجمالي فهذه الشبهات تارة يقع الكلام فيها قبل الفحص عن الدليل، وتارة يقع بعد الفحص عن الدليل. إذا كان الكلام في مرحلة ما قبل الفحص عن الدليل، الآن علم عنده شبهة مقترنة بعلم إجمالي، إما الجمعة واجبة وإما الظهر واجبة، هنا يتفق الأصولي والأخباري على لزوم الاحتياط. وأما ما بعد الفحص عن الدليل، لو فحص عن الدليل وقامت عنده الحجة على وجوب ماذا؟ على وجوب إحدى الصلاتين دون الأخرى، فهنا الأصولي يتنزل عن القول بالاحتياط إلى القول بالبراءة عن الطرف المشكوك، يعني بعد أن كان عنده طرفان للشاك صار أحد الطرفين معلوما وبقي الآخر ماذا؟ وبقي الآخر على ما هو عليه مشكوكا لا يعبأ به. وكأن الشبهة المقترنة بالعلم الإجمالي بعد قيام الدليل، بعد قيام الدليل يعني بعد الفحص وقيام الدليل، تتحول إلى شبهة بدوية. كانت شبهة مقترنة بالعلم الإجمالي، لكن بعد قيام الدليل أن هذا هو الواجب دون ذاك، يصير الشك في وجوب ذاك شكا ماذا؟ بدويا، ليس شكا مقترنا بالعلم الإجمالي. فهذا هو محل النزاع بينهم. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الثالث هو تعرض فيه إلى حسن الاحتياط، فقال لا ريب في أن الاحتياط حسن عقلا وشرعا. هذا لا كلام فيه، إنما أنه حسن على مستوى الوجوب أم على مستوى الاستحباب، هذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الموارد. الاحتياط في الشبهة البدوية حسن على مستوى الاستحباب. الاحتياط في الشبهة المقترنة بالعلم الإجمالي ماذا؟ قبل الفحص واجب وليس مستحبا، فلا ريب في مطلق حسنه الأعم من الوجوب والاستحباب. كما أنه لا ريب في ماذا؟ لا ريب في عدم حسنه إذا كان يؤدي إلى اختلال النظام. متى ما أدى إلى اختلال النظام فلا ريب في عدم حسنه. هذا التنبيه معقود لأي شيء؟ معقود لبيان هذه الجهة، لبيان أنه إذا أدى إلى اختلال النظام هل يحسن مطلقا، هل يقبح مطلقا أو فيه تفصيل. توضيح ذلك، لو كان الإنسان عنده 10 شبهات أو قولوا عنده 20 شبهة، فلو احتاط في مجموع هذه الشبهات 10 ماذا؟ فإن ذلك يؤدي إلى اختلال النظام. لكن لو احتاط في 10 منها فقط دون 10 الأخرى فإنه لا يؤدي إلى اختلال النظام. أو كانت عنده 1 شبهة فقط، لا 10 شبهات، ولكنها كثيرة الأطراف، شبهة كثيرة الأطراف كثيرة الصوار، كمن أراد أن يصلي مثلا ولم يكن يعلم بموضع القبلة، وكان لا يعلم بأنه مسافر أو حاضر، ولا يدري بأن أي الأثواب الموجودة عنده هو الثوب الطاهر، فحينئذ إذا أراد أن يحتاط للإحتياط أطراف ماذا؟ كثيرة ومتعددة جدا. فهنا لا ريب في أنه إذا أراد أن يحتاط كل هذا الإحتياط قد يلزم من إحتياطه واحتياط مثله ممن هو مبتلى، واحتياط الآخر أيضا ممن هو مبتلى بشيء آخر، يؤدي ذلك إلى اختلال النظام. فهنا هل يلغو حسن الاحتياط مطلقا لأنه يؤدي إلى اختلال النظام، أو يلغو حسن الاحتياط إذا وصل فعلا إلى اختلال النظام، أما ما لم يؤدي إلى ذلك فإنه ليس بقبيح؟ يقولون نعم، لا بد من التفصيل، ليس قبحه مطلقا وإنما يفصل في ذلك. فحينئذ إذا كان المكلف ب10 شبهات يحتاط لا يؤدي إلى اختلال النظام يبقى على حسنه، وله التبعيض، فله أن يحتاط في هذه 10 أو يحتاط في تلك 10، هو مخير حينئذ، لأن المطلوب أصل الاحتياط ما لم يؤدي إلى الاختلال، فهو سواء بهذه 10 أو بهذه 5 أو بتلك 10 لا يفرق في ذلك. فالتنبيه معقود لبيان هذه الجهة ليس إلا. والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا.